إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما بعد، قبل أن نستأنف التفصيل في مسعود عن ذلك، لا يشد عنه أحد والتأصيلة جميعا لا يبقي منكم أحدا. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل. قال الدمشقي فإن
الجد فلا ينبغي أن يتم تحقيق التحرر بين يوم وليلة، والأب العاقل هو الذي يجعله تدريجيا حتى لا يفقد المراهق إحساسه بالأمن أو يسيء فهم أغراض والديه فيشعر مثلا بأنهما لا يهتمان به وهكذا، فإن الأمر لا يجب أن ينتهي إلى حماية زائدة، يعني لا تصرف في أحد الجانبين. لا هي الحماية الزائدة الأب اللي خاف على ابنه وبيمر بعد الساعة وبعد 18 سنة 19 سنة ممكن 20 سنة ولسه عايز يمسكهم إليه عشان يمر به في الطريق. ها، حماية زائدة، تدليل الزائد، وفي نفس الوقت الطبق الآخر يتحول البيت إلى سكنة عسكرية أو مركز بوليس، أوامر وطاعة أوامر أيضا في الناحية الأخرى. فلا يعني حماية زائدة ولا استقلال وحرية مبالغ فيها في الناحية الأخرى. ثم يقول في نهاية النصيحة، يقول وأخيرا فلعلك أيها الصديق العزيز قد تبينت أسباب ما بدا لك من في الواقع وما هو في الواقع إلا مثال تلك الفترة أو المرحلة من مراحل الحياة التي يمر بها، والتي تستطيع عن طريق فهمك لها أن تعدل إلى اتجاهك أنت نحوه.
بس أنك تأمره مثلا بالقيام، فكذلك إن كنت إن النهي عن النصام في قوله ولا تنكث المكيال والميزان يستوجب الأمر بالإساءة، كما فعلت قوله تعالى ويقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط بعد قوله ولا تنكث المكيال والميزان. قلت نهوا أولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان، لأن في التصريح بالقبيح نعيا على المنهي وتعييرا له. ثم ورد الأمر بالإساء الذي هو حسن في العقول مصرحا بلفظه لزيادة ترغيب فيه وبعث عليه، أو في المكيال والميزان بالقسط، طيب بالقسط ليكون الإساء على وجه عدل والتسليه من غير زيادة ولا نقصان أمرا بما هو الواجب، لأن ما جاوز العدل فهو خطأ. إذن يعني ينبغي على الشخص الجديد أن ينفي الكيد والميزان، أن ينوي بالوفاء القسط، ينوي به العدل، لأن الإساءة وجه حكمه أنه قسط وعدل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم حقوقهم بطريق من الطرق كالكيد والوزن وغيرهما، فهو تعميم بعد تخطيط. بعد ما تقدم النهي عن وعدم الوفاء بالكيد، عما قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فهذا عام بعد ما خطط، لأنه عام من أن يكون في المقدار وغيره، والبخس هو الغض والنقص، فيقال للنكس البخس.
المكس
عندنا حي هنا اسم حي المكس اصلا مطلق على ارسال موضوع البرائس. قال جهير في كل اسواق العراق اتاوه، وفي كل ما باع امرؤ ضغط درهم، الا تستحي منا ملوك وتهمنا لا تستحي الجمل الجميل. ويريد بذلك اخر الشراء الخراج وما هو اليوم في الاسواق من رسول اذن. وكان قوم سعيد ياخذون هذه الضرائب ويرهقون الناس بها، من كل شيء يباع شيئا، مثل من كل سلعه تباع ياخذون منها نسبه معينه من فلوس وضرائب، وهذا هو الذي نهاهم الله عنه. كما تفعل السلاسلة، أو كانوا يمسكون الناس، أو كانوا يمسكون من أثمان ما يشترون من الأشياء، فنهوا عن ذلك ولا يصدقت الناس أشياءهم. قال الكفاكاني لما رأى شعيب عليه السلام ضلالتهم بالشرك واحتجابهم عن الحق بالجبت وتهالكهم على كسب الحطام بأنواع الرذائل وتناديهم في الحرص على جمع المال بأسوء الخصال نهاهم عن ذلك وقال إني أراكم بخير، يعني إني أراكم بخير استعدادكم من إمكان حصول كمال وقبول موهبة، وإني أخاف عليكم إخافة خطيئتكم لاستجابكم عن الحق ووقوفكم مع الغيب وصرف أفكاركم بالكلية إلى طلب المعاش. فكل أذهان كانت توجه إلى الرخاء، إلى الأمن والأمان الغذائي، إلى القوة الاقتصادية، كل التفكير يدور حول الدنيا وتحصيل المعاش وطلب المعاش مع الإعراض عن المعاش ومع أثور هممهم على إحراج الفاسدات الثانيات عن تحصيل الباقيات الصالحات. فلازم التوحيد والعدالة واعتزلوا عن الشرك والظلم الذي هو دماء الرذائل وأم الغوائل، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تعملوا الحقوق ويشمل غيره من أنواع الفساد كالسرقة والشرك والدعاء إليه والصد عن الإيمان ونحوها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله يعني ثواب الله عز وجل الباقي على وفاء الكي والوزن، إن أنتم وأوفيتم الكي والميزان فإن الله سبحانه وتعالى يعطيكم ثوابا في مقابل ذلك، وهذا الثواب باقٍ لا يزول ولا يزيد. هذا معنى أو هذا قول بمعنى قوله تعالى بقية الله يعني ثوابه الباقي مقابل وفاء الكي والوزن، أو بقية الله يعني ما أبقاه عليكم بعد التنزه عن الحرام. هذا قول ثاني بقية الله يعني الذي يبقيه الله لكم سبحانه وتعالى بعدما تتنزهون عن الحرام، يعني الحلال القليل الذي تأخذونه بسبب تنزهكم عن الحرام خير لكم من أن يكون هناك مال كبير تنزع منه البركة ولا يكون فيه خير. بقية الله خير لكم، ما يبقى معكم من الحلال خير لكم، أو بعد وفائهما خير لكم، ما يبقى لكم الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم، يعني ربح الحلال. بقية الله خير لكم أي في دينكم لدى المؤمنين، فإن المؤمن يبارك له تنزه عن الحرام إن كنتم مؤمنين، فهذا شأن المؤمن، أو إن كنتم مؤمنين يعني مصدقين بما أقول، فإن كنتم مصدقين للوفاء الكيل فلا يبقى لكم عند الله من السعادات الأخروية خير لكم من تلك المكاسب الثانية التي تشقون بها وتشقون على أنفسكم في كسبها وتحصيلها ثم تتركونها بالموت، ولا يبقى منها معكم شيء إلا وبال السبعات والعذاب اللازم لما فيه فيكم من رواسب الهيئة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، أي لأن عليكم برقيب لأحفظكم من القبائح وأكفكم عنها بسيطرة، وإنما أنا. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا شعيب، طبعا هذا يدل على أن دعوة شعيب لم تكن فقط موجهة إلى فسادهم في مسألة الكيد والميزان، وإنما أيضا اخترنا ذلك وقوعهم في الشرك. هذا الدواء يدعوه من دواره. قال يا سعيد أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، وهذا يدل على أنهم صاموا يدعوهم أيضا إلى التوحيد بجانب التخلي عن دخل الكيل والميزان. قال يا سعيد أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي من الأصنام، أجابوا به أمرهم بالتوحيد على الاستهزاء والتهكم بصلواته والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي لأنهم هم يتصورون إن هذا يعني علامة وأمارة خلل في عقل سعيد عليه السلام. إن هذا التصرف لأجل إنسان عاقل، فإن أصلاتك تأمره أن يترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمورنا ما نشاء، فكأنهم يقولون إنما دعاك إلى ما تقول خطأ الوسائل التي تواضل عليها كالصلوات التي تصليها. كل الذي تدعون إليه هذا خطرات ووسائل ما تواضل عليه الصلاة، وكان كثير الصلاة، فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر. هناك قراءتان طبعا جمعوا على قراءة ايه أصلواتك، أصلواتك تأمرك، تأمرك أن نترك ما يعبد، وقرئ أصلاتك، هناك قراءة بالجمع قالوا أصلواتك تأمرك، لماذا جمع؟ لأنه كان كثير الصلاة عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من نقص ودخل ونحوه، نحن أحرار لما لنا نفعل فيه ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني إنك أنت الموصوف بالحلم والرشد في قومك، فيعنون أن ما تأمر به، ما تأمر به لا يطابق حالك وما تهرت به، مشهور عنك أنك رجل عاقل، كيف تقول هذا الكلام؟ وأحيانا يكون يعني سياق النجاح بهذه الصورة يريد به الخصم استنزال من يخاطبه أو من يعبر عن سائر الحق، أحيانا يبقى يخطب ويمتحن فيتنازل في المقابل. يعني كما يفهم ايضا من هذا انك لانت الحليم الرشيد، فكان تذم الكلام حتى له على التخلي عن دعوته والتنازل عن الحق الذي يدعو اليه بتشميع صوره هذا الحق وتحسين صوره التخلي عنه، ان التخلي عنه هو مقتضى العقل والحلم والرشد، والتمسك بهذا الكلام هذا كلام يقول الى الموصوفين والمقبولين والمجانين، انك لانت الحليم الرشيد تذم كلامه وصفه حساه من بهذه الصفات الصريحة والتهكم به، وذلك كما قال قوم صالح من قبل كما أشرنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل أن عندنا أمل فيك قبل أن تقول هذا الكلام، لكن الآن أنت ما تصح أن نسترشد برأيك، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. هؤلاء أيضا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، أو قالوا ذلك تهكما به، يعني إما أنهم يعتقدون في إنسان أنه حليم ورشيد وهذا أمر مشهور عنه، ولكن ما صدر منهم للدعوة للتوحيد وترك هذا البحث للنقص لا تليق بمن هو في حاله العقل والحلم والرشد، أو المقصود أنهم يتهكمون به إنك لأنت الحليم الرشيد تهكما به واستهزاء، ويقصدون انه على الضد من ذلك ليس بحليم ولا برشيد. قيل هذا ارجح لانه انسب بتهكمهم قبله، والادق هو الاول لمماثلته لمثل به صالح وتعقيده لمثل ما عقب به، وهو قوله تعالى قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي اخبروني، ارايتم يعني اخبروني، إن كنت على برهان يقيني مما أتاني ربي من العلم والنبوة ورزقني منه رزقا حسنا أي مالا حلالا مكتسبا بلا بخل وبلا تفتيش، أو رزقني منه رزقا حسنا يعني حكمة ونبوة وكمالا وتكميلا بالاستقامة على التوحيد، هل يصح لي أن أكون الوحيد إذا كان الله سبحانه رزقني هذا الرزق الحسن وهو هذا الوحي بالنبوة وبالحكمة، هل يصح لي أن أكون الوحي وأترك النهي عن الشرك والظلم والإصلاح بالتزكية والتحلية، وهو اعتذار عما أنكروه عليه من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباء، فيبين له عذره في ذلك، أنتم تستنكرون علي أن أدعوك إلى التوحيد أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمرنا ما يشاء، فبين لهم ان هذا ليس من عنده، هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى الوحي الذي انزله الله عليه، والله سبحانه وتعالى قد احسن اليه ورزقه رزقا حسنا وثمنه على هذا الوحي، فلا يجبه ان يبلغ لا ان يكتم وان كرهوا ما دعاهم إليه. وهذف جواب أرأيتم لما دل عليه في مثله كما مر في نبأ نوح وصالح عليهما السلام. وعلى خصوصيته هنا من قوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي وما أريد أن آتي ما أنهاكم عنه لأستبد به دونكم فلو كان صوابا لآثرته ولم أعرض عنه فضلا عن أن أنهى عنه لكن أنه باطل فأنا أنهى عنه. يقال خالفه إلى الشيء يعني عطاه إليه أو قصده بعد ما نهاه عنه وهو من ذلك يعني قال القاسمي أي ما أقصد إلى جر المنافع الدنيوية الثانية لارتكاب الظلم الذي أنهاكم عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه لا أقصد لذلك الوصول لمنافع الدنيا ومخالف تفسير إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت أي إصلاح نفوسكم بالتزكية والتهيئة لقبول الحكمة ما دمت مستطيعا متمكنا منه وما توفيقي إلا بالله أي وما كوني موفقا للإصلاح إلا بمعونة الله وتأييده عليه توكلت عليه أعتمد وإليه أريد أي أرجع في السراء والضراء. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي لا يكسبنكم عداوتي أن يصيبكم يعني لا احذروا أن تتسبب معاداتكم لي وصدكم عني أن تستجلب لكم عقيبة مثل ما أصاب هؤلاء السابقين من المهلكين. لا يجرمنكم يعني لا يكسبنكم عداوتي شقاقي عداوتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم صالح من الغرق والريح والصيحة. وما قوم لوط منكم ببعيد فإن منازلهم قريبة منكم وقد علمتم ما نزل بهم من قلب الأرض وإنفار الحجارة وذلك لأن مخالفة الرسل تقتضي أحد هذه الأمور. واستغفروا ربكم أي من عبادة الأصنام ثم توبوا إليه بالتوحيد أو بالرجوع عن البحث والتطبيق إن ربي رحيم ودود إن ربي رحيم من المستغفرين التائبين ودود أي مبالغ في المحبة لهم. قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول مع أن شعيب عليه السلام يعني خطيب الأنبياء والفصاحة يعني تنضح بها كلماته كما هو معلوم ومع ذلك قالوا قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول كما بينا من قبل العيب في سهولهم هم وليس العيب في الكلام الذي يقوله فإنهم يعني يحجبون عن فهم هذا الكلام بما وضع على قلوبهم من الطبع والخصم والأقفال والأرغام وغير ذلك. ما نفقه يعني ما نفهم كثيرا مما تقول التوحيد وحرمة البلد والمعنى أنهم لا يقبلون هذا الكلام أو أنهم قالوا ذلك استهانة به كما يقول الرجل لمن لا يعبأ بحديثه ما أدري ما تقول أو جعلوا كلامه هذيانا وتخليطا لا ينفعه الكثير من الإنسان يهدي يحبون من يهدي يقول كلاما لا يفهم أكثر ما نفهم كثيرا ما تقول ما هذه الهلوسة. والكثير هنا المراد به الكل ما نفهم كثيرا ما تقول يعني كل ما تقول أو قاله فرارا من المكابرة أو قاله فرارا من المكابرة لكي لا يكون موقف الموقف المكابر الذي يجحد الحق بعد وجوده لا يزعمون أنهم لا يفهمونه أن الكلام صعب عليهم واضح لعل يكون في ذلك عذرا ليه عذرا له بدل ما يصفون بالمكابرة لا يقولون لا نفهم لا نستطيع أن نفهم هذا الكلام. قال أبو السعود الفقه معرفة ورد المتكلم من كلامه هذا هو أن تعرف عرض المتكلم من كلامه. فمعنى قولهم ما نفقه كثيرا مما تقول يعني لا نفهم مرادك وإنما قالوه بعد ما سمعوا منه دلائل الحق المبين على أحسن وجه وأبلغه، وضاقت عليهم الحيل فلم يردوا إلى محاورته سبيلا. من عادة أهل الباطل الشرب بمثل هذه الأساليب، إذا عجز عن إقامة الحجة يلجأ إلى الشرب كما ترون. فلم يردوا إلى محاورته سبيلا سوى الصدود عن منهاج الحق والسلوك إلى سبيل الشقاء كما هو ديد المطحن المحدود، يقابل البينات بالسب والإبراق والإرعاد. فجعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف من قبيل ما لا يفهم معناه ولا يدرك فحواه، وأجمدوا في ضمن ذلك أن في فضاعته ما يستوجب أقصى ما يكون من المؤاخذة والعقاب. قال يا سعيد ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجا الناس وما أنت علينا بعزيز. يعني تظن هذا الكلام أنهم يقولون هذا الكلام الذي تقوله يستوجب لك أقصى أنواع العقوبة، ولولا رهتك لرجا الناس وما أنت علينا بعزيز. ولعل ذلك ما فيه من التحذير من عواقب الأمم السالفة، ولعل هذا الكلام إنما يقصدون به ما نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهت في عرض الناس إلى آخره، كل هذا ناتي عن تحذيره إياهم من عاقبة الأمم السالفة كما ثلاثاء بيانه. ولذلك قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي لا قوة لك فتمتنع منا إن أردنا بك سوءا. إن لذلك كما بعرف أن أنت الأول فصح لا قوة لك إن أردنا بك سوءا، ولولا رهتك لرجى الناس، يعني لولا قومك وأن قومك على ملتنا على ملتنا على منهاجنا لرجى الناس، يعني قتلناك برمي الأحجار، أو رجى الناس يعني قتلناك كبر قتلا، وما أنت علينا بعزيز، لا تعز علينا ولا تكون حتى نكرمك ونمنعك من الرجل، فأنت مستحق للرجل بسبب ما تقوله. قال يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله؟ هل رهبي يعني الذين يعني كون لي قبيلة أو يعني عشيرة توافقكم في الكفر لأنهم على ملتكم، لولا هؤلاء لرجمتموني، هل رهبي أعز عليكم من الله أي من أمر الله ووحي الله ودينه، واتخذتموه وراءكم ظهرية أي نسيتموه، وجعلتموه كالسيء المنجود وراء الظهر لا يعبأ به. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، والظهري منسوب إلى الظهر، والكسر من تغييرات النسب، لما نسب صارت ظهريا كما قالوا انسي في الكسر بالنسبة إلى أمس، وظهري بالضم بالنسبة إلى الجهري. إن ربي بما تعملون محيط، أي عالم لا يخفى عليه شيء فيجازيكم. وباختصار واتخذتموه وراءكم ظهريا بالضبط فيها تماما هو نفس الشعار الذي يرفعه العالم اليوم في كل مكان أعداء الدين، أن يتخذ الله وراءهم ظهريا، أو يتخذ الدين وراءهم ظهريا، نجد الدين وإبقاء وراء الظهور وعدم الموالاة به وجعله كالشيء المنبوذ وراء الظهر، نفس المنهج واحد. واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على غاية تمكنكم واستطاعتكم، ابذلوا أكثر جهدكم فيما أنتم عليه، أو اعملوا على مكانتكم على جهتكم وخاركم التي أنتم عليها من كفركم وعداوتكم. إني عامل، إني عامل على مكانتي، انتبهوا يعني. قال يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني تفسير إني أيضا عامل على مكانتي، فكأنه تبرأ منه يقول لكم دينكم ولي دين، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إني عامل أي على مكانتي التي كنت عليها من الثبات على الإسلام والمصابرة. فكيف تعملون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. إني معكم رقيب أي منتظر لهلاككم. وقوله إني معكم كلمة معكم إظهار منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لكمال الوثوق بأمره. إني معكم رقيب هذا يعني يدل ويعبر عن شدة وثوقه بما هو عليه من الحق. قال الزمخشري ثم قال تبارك وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة أي العذاب صيحتي بالعذاب فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي ميتين كأن لم يرموا فيها كأن لم يقيموا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. شبههم بهم لأن عذابهم كان أيضا في الصيحة وكانوا قريبا منهم في المنزل نظراءهم في الكفر وقطع الطريق وكانوا أعرابا مثلهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين بآياتنا أي آياتنا التسعة ولقد أتينا موسى تسع آيات بينا وسلطان مبين هو العصا وكانت أبهر معجزاته فلذا خطت. أو السلطان المبين هو الآيات أي نعم يعني إما أن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الآيات هي التسع وسلطان مبين تخطيط بعد تعميم يعني العصر لأنها أبهر معجزاته. أو السلطان المبين هو الآيات والعصر بالإشارة إلى الجمع بين كونها آيات وسلطانا واضحا على رسالته. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون أي الكفر بالكفر بموسى أو طريقة فرعون الدائرة. وهذا مرحلة شرطة من نفسنا في بعض في تفسير سورة يوسف. دائما القرآن الكريم إذا عبر وهذا من إعجاز القرآن إذا القرآن عبر عن الملك مصر أو الحاكم مصر الذي أرسل إيه مثل يوسف إيه بنت فرعون. لكن في الواحد في قصة يوسف عليه السلام نفسه من في الفرعون ثم الفرعون إيه العزيز أو السيد فيجدها لدى البلد يا أيها العزيز امرأة العزيز. وهذا له سر تاريخي يعني قصص حديثا جدا وهو أن الملوك الذين حكموا مصر في فترة فترة يوسف عليه السلام هؤلاء هم الهوثيين من فلسطين اللي هم دخلوا مصر هنا وحكموها. فهؤلاء ما كانوا يعني ما كانوا يلقبون برفض من فرعون من فرعون فرعون باللغة الإنجليزية معناها البيت العالي البيت العالي. فهذا العلوم ما كان إلا لإيه للفرعون الذين هم أصلا من نصف الفرعون. لكن لأن الهكسوس الحكام في زمن يوسف عليه السلام ما كانوا من الفرعون إنما كانوا من الهكسوس ولذلك لا يسمون بالفرعون إنما كان اللقب عندهم إيه العزيز. فهذه إشارة عابرة هذا ما نحن نفهمه إن شاء الله في سورة يوسف. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون يعني إذا انتصروا بموسى عليه السلام أي اتبعوا أمر فرعون طريقة فرعون الجائرة. قال الزمخشري هذا تجهيل لمتبعيه إلى فرعون وملئه. ونلاحظ أيضا أن من شدة عتو وعلو وطغيان فرعون وفي نفس الوقت استخفافه بقومه وكيف أنهم أطاعوه وأعطلوا عقل لهم أن بالذات فرعون إذا ذكر في القرآن يركب موسى إلى فرعون ويركب ملأه يأكل إيه غير غيولا له كل وملئه بخلاف غيره من الأمم الكافرة. أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا إلى عاد أخاهم هودا. لكن عند فرعون بالذات إيه كل يبدأ يعني لا يبني يذكر اسم القوم وإنما يذكر إيه فرعون لشدة عدوه وأنه كان يعني مستعليا يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من الآن غيره. فذلك تأتي بأنك إيه موسى إلى فرعون وفي حرب ذكر شعبه ومرئه يأتون في التحركة السمعية والتبهير غيولا له ومستبعين له كان هنا إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فأمر في آية واحدة تكرار رب فرعون ثلاث مرات فهذا تجهيل للمتبعين حيث سايعوه على أمره وهو ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدنى نسكة من العقل. يعني فرعون هذا الذي عبد من دون الله أو الذي يقول أنا ربكم الأعلى بل وصل به التردع الآن يقول ما علمت لكم من إله غيره أو تأخذ لي همان على الطين فاجعلني فرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. يعني هذا بشيء أخرى الصورة فالشاهد يعني أنه ادعى الألوهية مع أن الواقع المشاهد أنه بشر للجنة. فكيف يمكن هؤلاء الناس لو كان عندهم أدنى مصر العقل أن يطبقوه ويتكتموا به ويعجبوا به ويثنوا أعمارهم بهذه الطريقة في عبادة البنود وعبادة الفرعون؟ يعني وذلك هذه الآثار الفرعونية في الحقيقة ليست مسخرة هي مسخرة يعني لأن هذه فيها إهانة يعني علامة على الاستعباد والظلم وعبادة الملوك واضح. فهذا الذي حصل من يعني من 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 قول فرعون ان هو مع قوله لهم ما علمت لكم من اله غيري وهم يرونه ياكل ويشرب وينام ويمرض وخرج من ابويهم طبعا واضح كفاءة البشر. فمع كل ذلك هم صدقوه. فهل يمكن هؤلاء يكون يعني عندهم ادنى نقطة من عقل؟ فلذلك انظر الى قوله هنا الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون ثم يقول وما امر فرعون برشيد. وكيف يكون رشيدا وهو يعني يقول هذا الكلام يدعي الالهيه وهم يرونه بشرا مثلهم وقد جاهر بالعكس والظلم والشر الذي لا ياتي الا من شيطان مارد. فاتبعوه وسلموا له دعواه وتتابعوا على طاعته والحقيقه هذه لو حندرس تاريخ الفراعنه يعني شيء ملهم جدا يعني فعلا يجسد لنا هذه المعنى بكوره بتصل اكثر يعني كيف يعني المدخل كيف صنعت الاهرامات هذه الشيء جدا درجه الجرانيت يشيلوها من الصعيد الى الجيزه. طبعا لا شك انها من الناحيه المعماريه والهندسيه والفلكيه طبعا فيها اسرار حتى الان العلم الحديث يعجز تماما عن الشكل وهذا يدل على انهم على شده تقدمهم العلم. لكن ليست هذه القضيه ان هذا الجهد كله يبذل من اجل ان تستقر فيه جثه ذلك. كل هذا الجهد والسخره والاستعباد والذل كي تستقر جثه الملك في هذه يعني الاهرامات. وما امر فرعون برشيد يعني بمرشد او برشد وانما هو غيم وضلال. يقدم قومه يوم القيامة يعني يتقدمهم إلى النار كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال كما أنه قادهم في الدنيا إلى الضلال المبين فإنه أيضا يقودهم في الآخرة إلى نيران الجحيم والعياذ بالله. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون أئمة كان إماما لهم في الدنيا يكون إماما لهم أيضا يقودهم إلى الجحيم في الآخرة. فأوردهم النار تفكيرها يوردهم النار يقدم قومه فيوردهم النار فأوردهم النار. وإثار لفظ الماضي للدلالة على تحققه والقطع به كان طريقة القرآن أحيانا يعبر عن أشياء تحصل في المستقبل بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع يعني أنها وقعت بالفعل وصارت في زمان الماضي ويحكي عنها لتثبيت وقوعها وتحقيق وقوعها والقطع به. وشبه فرعون بالفارس الذي يتقدم الوارده الى الماء واتباعه بالوارده والنار بالماء الذي يريدونه. الشخص الذي يتقدم الوارده قابلة في خارج الماء البئرة عشان تستخدم الماء
اسمه ايه؟ الفارس.
فهذه الآية تبهته بالفارس الذي يتقدم الواردة إلى الماء وتبه أشباعه بالواردة الذين يدفعونه بعد ذلك والنار بالماء الذي يريدونه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فبئس الولد المورود أي بئس الولد الذي يريدونه النار، لأن الولد هو النصيب من الماء، النصيب من الماء. إنما يعني لماذا ما الغاية من الورد؟ الورد يعني إيه؟ الورد الحزب، يعني العبارة عبارة ليست عبارة كفرية، كلمة لها أصل شرع طبعاً ثالثة، كما ترى ما في القرآن وفي السنة طبعاً. ففي اللغة الورد هو النوبة من الماء. كل واحد يقول جعل ورد يعني يجي الأول تبقى له دور عشان يستقي هو والإبل يشربون ثم يصدرون عن هذا البئر. فإذا الورد يراد منه تسكين الظمأ.
يشرب ماء يرد البئر كي يسكن الظمأ
ويرد ويبرد الكبد. أما النار فعلى الضد من ذلك. يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وليس الورد الموجود. ليس الورد الموجود لأن ليس وردا كورد الدنيا يشربون من البئر حتى يسكنوا الحر ويبردوا الكبد. وإنما هو على الضد من ذلك ورئس الجزء المغرور. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. وأتبعوا في هذه أي الدنيا لعنة ويوم القيامة أي يلعنون في الدنيا والآخرة. وأتبعوا وسر قوله أتبعوا بيان أن اللعنة لازمة لهم حيثما ذهبوا تدفعهم فلا تفرقهم أبدا. هذا سر قوله وأتبعوا في هذه لعنتين يوم القيامة وهي تابعة لهم أين كانوا. بئس الجسد المرفوض أي بئس العطاء المعطى وهي اللعنة في الدارين. فالجسد هو العطاء لكن هنا التهكم بئس الجسد المرفوض بئس العطاء الذي يعطى له ليس بجائزة ليس بعطاء ومنحة إنما هي بئس العطاء لأنها يعني النعمة في الدارين. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك هذه أن الرب إشارة إلى كل ما مضى إلى كل ما قصه الله سبحانه وتعالى من أنباء الأمم. ذلك من أنباء القرى أي القرى المهلكة.
ذلك من أنباء القرى المهلكة
نقصه عليك أي بالوحي منها قائم يعني باق ينظر إليها قد باد أهلها وسكنتم في مساكن جميلة ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. منها قائم يعني منها آثار باقية كديار ثمود مثلا ما زالت حتى الآن الجبال المنحوتة في غاية يعني الدلال على قوتهم وما كانوا عليه من البطش والجبروت ومع ذلك بادوا وثني وذهبوا وبقيت مساكنهم فتلك مساكنهم من تلك من بعدين الا قليلا كنا نحن ذلك كديار كاثار الفرعونات اما ترى الان وغير ذلك من هذه الاثار. فمنها قائم يعني منها باق ينظر اليها قد باد اهلها. وحصيد اي ومنها عاتي الاثر كالزرع المحصود لم يبق منهم اي اثر. وما ظلمناهم يعني ما ظلمناهم بإهلاكنا إياهم ولكن ظلموا أنفسهم أي بتعبيرها لما أوجبت لما أوجب الظلم من الشرك وعبادة الأوثان وغير ذلك. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب. تكذيب يعني إهلاك وتخطيط. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيه إشعار بظلمهم وإعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين التي لا تتبدل وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من سوء العاقبة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك أي فيما قص في هذه السورة. أو إن في ذلك يعني في أخذ الظالمين. إن في ذلك لآية أي لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة فيعتذر بها عن موجباته والطعن ويحترز عن موجبات عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود أي يشهده الأولون والآخرون وأهل السماء والأرض. وما نؤخره إلا لأجل معدود. ما نؤخره ما نؤخر ذلك اليوم إلا لأجل معدود أي لمدة محدودة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يعني إلا بإذن الله تعالى كما قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فمنهم تقي وسعيد ينقسمون إلى تقي وسعيد. فأما الذين سقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير إخراج النفس مع صوت ممدود والشهيق رده كما بهما عن الغم والكرب لأنه يعلو معهم النفس غالبا أو شبه صراخهم بأصوات الحمير. فأما الذين سقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ما سر التوقيت هنا بالسماوات والأرض؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. في التوقيت بالسماوات والأرض وجهان. الأول أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانتقام في قول العرب ما أقام تبيد وما لاح كوكب وما أقام البحر ونحوها. ليس المقصود تعليق قرارهم في الدارين بدوام هذه السماوات والأرض. يعني لا يمكن ابدا ابدا ان يكون المقصود خالدين فيها ما دامت السماوات والارض يعني فاذا فنيت السماوات والارض ينقطع عذاب اهل الجنه. لا يمكن ان يكون يصح هذا. لماذا؟ لان النصوص دلت على تأبيد قرارهم وانقطاع دوامهما. السماوات والارض لم تبقى لانها ستفنى واضح يوم القيامه. وفي نفس الوقت النصوص تدل على انهم مؤكدون بلا موت في نار جهنم العظيمة إلى الأبد بلا نهاية لا يعني يخرجون منها أبدا ولا يتوقفوا يعني عذابهم. وهذا شيء الإنسان يعني فيه أعظم زيادة الإنسان إذا تخيل عذاب جهنم وهو في الأول ثم هو يعني أبدي لا يفنى ولا ينقطع أبدا ولا يوجد أي أمل حتى يتمنون الموت لا يعطون الموت. يعني إذا الإنسان إذا تذكر هذا الخلود في عذاب الله سبحانه وتعالى لا يعني اجتهد في ان ينجو ان يعتق نفسه وهو الان في فرصه العمل وفرصه الاخذ باسباب النجاه قبل ان يسال الرجعه والكره فلا يعطى. اذا هذا هو الاحتمال الاول ان هذا جرى على مجرى يعني لغه العرب من تعليق او توقيت الاشياء بامور يراد منها الابد وليس يراد الزمن المؤقت المنتهي. واضح؟ القول الثاني الوجه الثاني في التنفيذ بالسماوات والأرض أن يراد سماوات الآخرة وأرضها. سماوات الآخرة وأرضها إذ لا بد لأهلها من مضل ومضل. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقال عز وجل وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هذا كانت أرض الجنة هي مأوى أهلها والجنة خالدة. وهذا ذلك أن أرض الجنة وسماء الجنة لا تبيد ولا تبيد. فإذا المقصود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني إيه في الأثر السماوات الأثر والأرض الأثر. فإن قلت ما معنى الاستثناء بالمشيئة وقد ثبت خلود أهل الدارين فيهما من غير الاستثناء. إذا ما معنى قوله تعالى هنا إلا ما شاء ربك؟ فالجواب ما قدمناه في قوله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يعني أن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار. فالاستثناء بالمشيئة إلا إن شاء الله أو إلا ما شاء الله يستعمل في أسلوب القرآن ليدل على ثبوت هذا الشيء واستمراره. واضح؟ هذا معنى قوله إلا ما شاء ربك. هو تقوله كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هل معنى ذلك أن لا؟ لا يمكن هذا. والمقصد في الاستثناء دوال أن هذه الأمور بطبيعتها في نفسها، ولو شاء تعالى أن يغيرها لفعل. هذا ابن كثير بقوله يعني أن دوامهم ليس أمرا واجبا بذاته بل موصول إلى مشيئته تعالى. لأن بعض الناس قد يقول طيب أهل الجنة خالدون فيه وأهل النار خالدون، هل خلود أهل الجنة مثلا هل هذا الخلود يعني فيه شبه من صفات الله سبحانه وتعالى في لقائه عز وجل وكونه على الآخر؟ طبعا هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني داخل بذاته، حتى المتكلمون يقولون إيه واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى، أما من عداه فلا وجود له إلا بمشيئة الله، هو الذي يوجده. فنقطة الاستثناء هنا الإشارة لهذا المعنى، وهو أن يعني دوامهم ليس أمرا واجبا بذاته، وإنما هو بمشيئة الله له. القول هنا إلا ما شاء الله. وابن عطية قال أيضا هذا على طريق الاستثناء الذي ندب الشارع إلى استعماله في كل كلام، كقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فليس يحتاج أن يوقف في متصل ولا منفصل، يعني شيء رغم وقوعه يحقق بالوقوع لكن استعمل فيه استثناء وإضاءة. وللمفسرين هنا وجوه كثيرة وما ذكرناه أحقها وأبدعها. طبعا هنا بحث يكون الكلام فيه جدا قد سبق أن سردناه في التفسير، قضية قول بهذا النوع سبق أن درسناه في أثناء دراسة كتاب الدكتور أشقر الجنة والنار مكتبة التفسير، ودرسنا رسالة من الدكتورة في هذا الأمر. وقطعا هذا القول باطل، قول بثناء النار قول باطل مخالف إجماع أهل الإسلام. ولما قص تعالى قصص عدد الأوثان وذكر ما أحله بهم من نقمة وما أعد لهم من عذابه قال فلا تك في مرية مما يعبر هؤلاء، لا تكن في شك من عبادتهم في أنها ضلال مؤد إلى مثل ما حل من قبلهم. وفيه تسلية لهم صلوات الله عليه وعدة بالانتقام ووعيد لهم، فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تشك أبدا في أن لهم عليه ضلال مبين، لا تكن في شك من ذلك. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني فهم سواء في الإشراك، وقد بلغك ما نزل لآبائهم فسيحل بهم مثلهم. هذا الاستئناف معلم للنهي عن المرية، يعني قوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، هذا التعليل لقوله من قبل فلا تكن في مرية مما يعبدون، لا تكن في شك بأنهم في ضلال مبين. لماذا؟ لأنهم ما يعبدون إلا كما يعبدون آباؤهم من قبل، وإنا لموفيهم نصيبهم وغير موفوه، وإنا لموفيهم نصيبهم من العذاب كما وفى أو كما وفي لآبائهم غير منصوب. أيضا ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، أي آمن به قوم وكفر به آخرون كما اختلف هؤلاء في القرآن. ولولا كلمة سبقت من ربك، الإشارة إلى قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لقضي بينهم، أي باستئصالهم، وإنهم أي هؤلاء وهم كفار مكة لفي فت منه، أي القرآن مريب أي موسى للناس تبيها. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم بإنزاء العذاب عليهم. ما المانع؟ المانع هو كونه صلى الله عليه وسلم مكيلا في وقته وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. يعني فلا يخفى عليه شيء منه وسيجزيهم عليه. والتنوين في كلا عوض عن المضاف، اي وان كل المختلفين فيه، كل المختلفين فيه. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. فاستقم كما امرت، يعني كما امرت في القران الكريم. كما امرت الكتاب بالتسديد او بمعنى على، استقم على ما امرت. ومن تاب معك اي من الشرك وهم المؤمنون. ولا تطغوا، طبعا سبق ان بينا ان الاستقامه كلمه مركبه من معنيين، ما هنا تقوى التوبة معدلة. طب نعم، التقوى التوبة الاستقامة التوبة التقوى زائد ثبات على التقوى إلى منه. طيب هل القرآن الكريم عبر عن هذا؟ نقدر ندلل هذا المعادلة من القرآن الكريم؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى وامر به بالثبات على التقوى، هذا الاثنين عبر عنهم بايه؟ بالاستقامه كما في هذه الايه او كما في قوله ان الذين قالوا ربنا الله هم الاستقامة. ايضا فاستقم كما امرت ومن تاب معك، طلع ان هذه الايه هي التي كانت سببا في ان ثابت راس رسول الله عليه الصلاه والسلام في بطن يهود واخواتهم، قيل ان هذا الامر بالاستقامه وفتيته عليه السلام عظاما لهذا الامر سبب يعني في امثال راس الشريف صلى الله عليه وسلم. المقصود بالسيف يعني ما وجد في شعره عليه السلام ولحيته من شعرات قليله، لان السيف لم يعني يكثر في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكنه الله بالسيف صلى الله عليه وسلم. ولا تطغوا اي لا تجاوزوا حدود الله، إنه بما تعملون بصير يعني سيجازيكم به. قال ابن كثير يأمر تعالى رسوله والمؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكثر العون على النصر. وينهى عن الطغيان وهو الباغي فإنه مصرع ولو كان على نصر، يعني الباغي مصرعه هو حين، حتى لو إنسان بغى على إنسان كافر، حتى لو ظلمت الكافر فأيضا دعوة الإيه المظلوم في الثبات. فهذا نهي عن اي نوع من انواع الطغيان او الظلم او البغي. ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. الاستقامه الحقيقيه الانسان هي ايه؟ الكرامه، لزوم الاستقامه، يعني اعظم كرامه ليست ان يسير في الهواء او ان يمشي على الماء، انما الكرامه لزوم الاستقامه، هذه اعظم كرامه يعني يمن الله بها على عباده. ولا تركني الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لهم من دون الله من وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا الى الذين ظلموا اي ظلموا انفسهم بالشرك والمعاصي، اي لا تسكنوا اليهم ولا تطمئنوا اليهم لما يفضي الركون من الرضا بشركهم وتقويتهم. وتوهين جانب الحق فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء، اي انصار يمنعون عذابه عنكم بركونكم اليهم. ثم لا تنصرون اي لا تمنعون مما يراد بكم. والقصد تبعيد المؤمنين عن موده المشركين المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والثقه بهم وهم اعظم عقبه في الصد عن سبيل الله، لان ذلك ينافي الايمان. كما قال تعالى لا تجد قوما، هذا لا يمكن يقع ابدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الى اخر الايه الكريمه. والايه ابلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه، لان هذا الوعيد الشديد اذا كان في من يركن الى اهله فكيف لمن ينغمس في حماسه. اذا كان يعني ولا تركنوا الى الذين ظلموا، مجرد الركون الى الظالمين يستوجب هذا العقاب. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. فكيف بالظالم بنفسه؟ اذا كان هذا عقوبه من يركن الى الظالم، فكيف لمن يظلم ولا يكتفي بمجرد الركون الى يعني الظالمين. وهذه الآية صريحة بأن الركون الى الظلمة محرم وكبيرة، لأنه تعالى توعد بالنار، أن من علامات الكبيرة التوعد عليها بالنار، فتمسكوا بالنار هنا. ولكن ما هو الركون الذي أراده الله تبارك وتعالى؟ قلنا بعض المفسرين اليمنيين قال في ذلك وجود، فروي عن ابن عباس والأصم أن المعنى لا تميل إلى الظلمة في شيء من دينكم، وقيل لا تركنوا لا ترضوا بأعمالهم، وقيل لا تلحقوا بالمشركين، يعني تدخلوا معهم في ديارهم. هذا نوع من الركون، أن واحد يترك بلاد المسلمين ويرضى بالإقامة في وسط الكفار حيث لا أذان ولا صلاة جماعة، وإن كانت صلاة جماعة في يعني محيط من الفتن الهائل، ويعني صدق عن سبيل الله سبحانه وتعالى والمعاصي، يعني الله ما يعلم، ثم يؤثر من أجل حسب الدولارات أو السجلات، يؤثر الإقامة في هذا الكفار على الإقامة في وسط المسلمين. طبعا هذا يدل على هوام الدين في نظره، إن دينه ليس عزيزا عليه، لماذا؟ أنه يقطع بأنه يسلم في دينه هناك، فمن أجل الفرار بسلامة الدنيا يهجر بلاد المسلمين ويقيم بوقت التسليم. فإذا كان يعني في أمثال بلادنا المنتجل يعاني أشد العناء، وهي بلاد نزل فيها المساجد والإسلام والخير كثير، فما ذلك في هذه البلاد. ولا ينبغي أن يغتر أحد أبدا بما يزعم من الحرية الدينية هناك ما يسمى بالدين. فبكل هذا الكلام في كلام ويعني اليوم فقط رئيس فرنسا بيشتكي من العنصرية التي بدأت تجد في المؤسسة الفرنسية. هي طبعا عنصرية ليست جديدة علي، ما بين كل تاريخهم يعني سواء الفرنسيين أو غيرهم من الأعداء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كلهم من الظالمين الذين يحذرون الله من الوصول إليه. فكل إنسان يؤثر بقاء مع المشركين على إقامة نفس بلاد المسلمين هذه من السبب أو مما يخشى على فعله إن لم يكن معذورا سوء الخاتمة. إن يغفر الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المشركين. وقال عليه السلام لا تتراءى نارهما، يريد المشرك المسلم يفارق المشرك تماما، لكن هذا إذا أوقد نارا لا يرى الآخر نارا، لا تتراءى نارهما. وقال عليه السلام برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم. والآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى آخر الآية في سورة النساء. الشاهد أن من أسباب سوء الخاتمة أو مما يخشى على تعيين سوء الخاتمة أن يرضى بالإقامة في وسط الكفار الملعين ويهجر الإقامة في بلاد المسلمين. وأعجب من ذلك الذي يفخر لأنه حاز على جنسية شيء مصيبة مصيبة وعمى وعمى الشبطير، هذا ضعف البطيرة. الإنسان يفخر أنه أثر أمريكي أو أنه يفخر مصار يعني بريطاني أو كذا أو كذا من هذه الجنسيات الكثيرة، لأنه كأنه أعطف من الناس في سبيل ماذا؟ قطعا في سبيل الدنيا، فإلا لا يمكن أبدا أن يجرؤ أحد على أن يقول أن سلامة الدين في هذه البلاد مستحيل، إلا إنسان يغش نفسه ويخدع نفسه. فإذا من معاني الركون إلى الظالمين الرضا بالإقامة وسط المشركين والإعراض عن بلاد المسلمين، يعني ما نحن فيه من ظلم ومن بغي ومن عناء وعذاب بسبب الانحراف عن الإسلام في مجتمعاتنا ونحن المسألة للدين، لكن مع ذلك نحن في جنة بالنسبة لما يعيش هؤلاء الناس. فهذه على النصيحة، والموضوع يحتمل طبعا كلاما أكثر من ذلك، أرجو أن ينشر المفصل الكلام فيه بالتفصيل، فإن في ذلك الجعبة مليئة بالألام وبالجراح في هذا الموضوع. يعني الإنسان يتقل الهجرة صارت إيه؟ فتت الجوازات الجنسية والهجرة، الهجرة يعني من بلاد المسلمين لبلاد المشركين، ويعني هاجر، هاجر يعني إيه؟ يتحقق على الناس يبدو عنهم احترام. الشوارع تجري الآن دلوقتي الهجرة العشوائية الأمريكية، حلم يصير حياته في الجنة بنظره، وهو لا يدري إنه بإله جنة المسيح الدجال من دخلها وإلى لها نارا تنظر. فبيبقى لهم احترام في الشوارع ذات الاعلانات في كل مكان للتكريم والتزويرين بتقول ان هذه العشوائيه وتصل بكذا وكذا. فيعني لا ينبغي الانسان ان يعني يهتز عنده هذا المسلم، هذا من المسلمين الاساسيين، ولا يهتز عند الانسان الا بسبب من يعني الا باحد اسباب. إن ضعف في الإيمان بالذات لا يستقبل هذا الفعل السريع، وإلا يعني
إما ضعف في الإيمان وفي البصيرة،
وإما شخص معذور.
يعني يوجد بعض الناس فعلا يعني معذورون في إقامتهم،
نحن لا نتكلم الآن عن المعذورين هناك، أو شخص يذهب هناك للدعوة المصرحة تعالى، أو يقيم إذا كان يظهر دينه ويدعو إلى الإسلام، فمقامه هناك أفضل من إقامته بالله المسلم. فالكلام واجه فقط بفئة الآتمة بالركون إلى الظالمين بالرضا بالمعيشة يعني في وسطنا. وأعظم فتنة، أعظم فتنة يتعرض بها المسلمون في بلاد الكفار، يظن بعض الناس أن أعظم فتنة فتنة النساء والسهرات أو فتنة المال. فيغفلون عن أخطر فتنة يتعرض لها الإنسان إذا عاش في وسط الكفار. ما هي أخطر فتنة؟
ها؟
ما في الدين أبدا يعني عزيز التفصيل بس. على سماع الأذان. الرضا بالكفر.
أيوه هذا هو، هذا هو الولاء والبراء. بينهار مبدأ البراء من الكفار.
ينهار تماما.
إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ اللي هو ينظر في معاملات هؤلاء الناس، يجد ان الدنيا تسلم، مريحين في الدنيا، واضح ما يحاربونه في الرزق مثلا، يستطيع ان يجمع مالا كثيرا في نوع من الحريه الى اخر هذه الاشياء. يعني النجاه كلها في ايه؟ في الدين. يعني يراها حسن، واضح.
في حين انه ربما يكون في بلاد المسلمين يعامل اكثر واشد واقبح المعاملات، فيفتن بذلك. هذه فتنه، ونبلوكم بالشر والخير فتنه، ولعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتذكرون ألا تذكرون موقف كعب بن مالك
لما احتال جواب الملك نفسان
في قصة التوبة؟ أول ما جاء جواب قلت قوة الإيمان، قال له إيه؟ أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق ولست ولم يجعلك الله بدار هواني ولا مذلة، فالحق بنا نوافق، تعال إحنا نديك لجوء سياسي، تعال تاخد الجنسية، الحق بنا نوافق، هتيجي تجد عندنا كل الخير يعني. قال وهذه ايضا من البلاء، فتأمنت بها التنور فسجدت احرقها.
ومحضر
طبعا الان امل كبير يعني للاسف الشديد، حتى يوجد عند بعض بكثير من المنتجين بس بيغلفها، بيخدع نفسه بمراحل الدعوه، لان هناك مش عارف دعوه ايه؟ دعوه الى النار كما قال تعالى اولئك يدعون الى النار. لكن يعني من راح فعلا الدعوه دي انه ده حقيقه استثناء، لكن الناس ما بهم من دعوة، ما لهمش دعوة، دول بيروح هناك يشتغلوا بقى يجمعوا الأموال والدولارات إلى آخره. ودايما الإنسان إذا دخل هذه البلاد يكون فيه نقصان، والبطل هو الذي إذا دخلها خرج منها كما دخلها. هذه قواعد بديهية، ومن ذاق وعرف يعني يعرف هذا الكلام جيدا. وأعتقد يعني معنا إخوة هنا من أنت من أخ مصر أنت؟ لازم انا سلمت على واحد قبل الصلاه من اخر داريه ولد من بيت الشباب. كان في اخ انجليزي هنا بيكلمني قبل الصلاه. نعم. الشاهد يعني ان هذه من اقبح مظاهر الايه؟ الركون الى الظالمين. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. نعم. قيل قول اخر في معنى الركون، قيل ولا تركنوا الذين ظلموا لا تجاهنوا الظلم، وقيل ادخلوا معهم في ظلمهم واظهار رضا بفعلهم واظهار موالاتهم، فاما اذا دخل عليهم بدفع شرهم فيدين، لانه تعالى امر بالرفق في مخالطه الكفار والظلمه اولى. قال الجمحري النهي يتناول الالتقاط في هواهم والانقطاع اليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا باعمالهم والتشبه بهم والتجيد بهم ومد العين الى جهرتهم. يعني الله تعالى يقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا، ونحن نجعل كل هدفنا ان نمد اعيننا الى ما متعهم الله به من زهره الحياه الدنيا. كل اعجابنا اي انسان بيعجب هناك الشر، إذا سألته عن مظاهر هذا العجب ليه؟ يقول لك المباني جميلة، الجنات الخضراء، الراحة، السعة في الرزق، كلها في الدنيا. لكن في الدين هو لا يبالي. ولذلك كلمة موجعة
حتى قال بعض السلف كلمة موجع القلب، يقول رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله، رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. شوف الإنسان إذا دخل المسجد وخايف على المسجد مثلا ماذا يفعل؟ يحافظ على النعل، يريد يضرب مثل هذا الجوه في الإشفاق على دينه. انظر إلى الكلمة الموجعة، فإن الدين صار عند كثير من الإسلام الآن أهون عليه من هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحديث الحقيقة عن يعني زي تقول فنكتفي بهذا القدر ونكمل يعني بقية الآيات. يا ليتنا الليلة نقرأ من سورة الجود إن شاء الله. أيضا من هذا يقول الزمخشري وذكرهم بما فيه تعظيم له، وذكرهم بما فيه تعظيم له، تعظيم الصرف. وهذا طبعا للأسف الشديد موجود في وهذا خبر من ثمرات الانهيار حاجز الايه البراء من الكفار، يرجع الشخص مذكورا تماما يحصل له غسيل مخ سواء اذا كان ذهب في الجامعات عندهم بالذات الدراسات التي تكون موجهه لتسليم يعني كل اجماع المسلمين. بل اللي بيحصل من بعض اخوه للاسف الشديد يعني ما يجد له مأوى هناك، انظر لان ان هو يلتحق بالجيش طبعا ذو طبيعيات يعني كثيره جدا ماديه طبعا كلها في الدنيا اذا انضم للجيش. فلتخيل خير كيف مسلم ينضم للجيش الكفار، شيء مذهل. او انه يعني من ضمن يعني هذه الاشياء اما ان ينضم مثلا للجيش عندهم واما يعني تكتب الثانيه الحديث. وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وتامل قوله ولا تركنوا فان الركون هو الميل اليسير، الركون هو الميل اليسير. وقوله الى الذين ظلموا اي الى الذين وجد منهم الظلم، ولم يقل الى الظالمين. وحكي ان الموفق صلى خلف الامام فقرا بهذه الايه فغفر عليه، فلما افاق قيل له يعني ما السر انك غفر عليك لما سمعت هذه الايه؟ فقال هذا في من ركن الى من ظلم، فكيف بالظالم، كيف بالظالم نفسه. الامام احمد لما قال له الحارس حارس الزلزاله يقول له انا من عوام الغرباء، قال لا انت من الغرباء. قال اليماني قد وسع العلماء في ذلك وسددوا والحناتي تختلف والاعمال بالنيات والتفكير اولى، فان كانت المفارقه بدفع المنكر او استعانه عليه او رجاء تركه الظلمه أو استكفاء شعورهم فلا حرج في ذلك، وربما وجد وإن كان لإيناسهم وإقرارهم فلا إلا. يعني يصل الحل ببعض الناس هناك إلى أن هو يعلق صليب عشان تغيير الشكل عشان الأكل الموجود. يعلق الصليب علشان ما يتخطش ويقدر يعني إيه يكون بذات اليونان وغير النار حتى يسهل له القرآن او يغير اسمه او يعلق الجينات وتماثيل المسيح ومريم في الاعياد. فمن من ايه اشياء كثيره تحصل فتنه في الدين وبيع للدين بثمن ضخم يعني دراهم معدوده. اذا يعني هذا الكلام ذكرناه كله مبني على عموم الايه. واما ان كانت في مشرك مكه اعتمادا على سياق الايه وسياقها فالمراد منها ما ذكرناه اولا، والله تعالى اعلم. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. فاقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فاقم الصلاه طرفي النهار اي غدوه وعشيه، وزلفا من الليل اي وساعات من الليل وهي ساعاته القريبه من اخر النهار، من ازلفه اذا قربت والزلف إليه. وصلاة الغدوة الفجر، وصلاة العشية الظهر والعصر، لأن ما بعد الزوال عشي. وصلاة الزلف المغرب والعشاء كذا تلك الساعة. وهذه الآية بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. هي شبهها في جمعهما للصلوات الخمس جمعا بالغا غاية النطق في بلاغة في إيجاز. الأمر إلى أن هاتين الآيتين كل منهما جمعت صلاة الخمس في غاية الإعجاز وغاية الإيجاز والبيان، وأخذ الصلاة طرفي النهار من الصلاتين وظلة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. في قولي أخذ الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مكتوبا. قوله إن الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات أي التي من جملتها بل عمدتها ما أمرت به من الصلاة. إن الحسنات، وأول هذه الحسنات الذي أمر به ألفا هو أقيم الصلاة، يذهبن السيئات أي التي قل ما يخلو منها البصر، يعني يكسر منها. إن الحسنات يذهبن السيئات، ومعلوم أن من أعظم مكسرات الخطايا الاستقامة. الإنسان إذا تاب من الخمس واستقام بعد ذلك فهذا يكفر الإيه؟ ما مضى من الخطأ. هذا من المكفرات بقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمثلها. الاستقامة بعد الذنب تستوجب بفضل الله يعني مغفرة الذنب. ذلك أي إقامة الصلوات في الأوقات المذكورة ذكرى للذاكرين أي ذكرى له تعالى، وإحضار القلب معه، وتصفية من قدرات الله والنسيان وعظمته. يعني هي تذكرك بالنفس أنك يعني ذلك ذكرى للذاكرين سرعة الصلوات للتذكير بالله وعدم النسيان والغفلة عنه، كما قال وأقم الصلاة لذكري أي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، وأنا هذا يعني أتى كل شيء ما عدا الوضع، فاقض في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه لقد سترك الله تعالى لو سترت على نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتالى عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا رسول الله هذا له خاصة؟ قال بل للناس كافة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم أيضا، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية عن أبي أمامة وهي في صحيح مسلم قال له صلى الله عليه وسلم أتممت الوضوء وصليت معنا؟ قال نعم. قال فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمي فلا تعود. وقرأ الآية. وفي رواية فنزلت الآية والمراد بالنزول نزولها، يعني مش معناها الآية لم تصدق في هذا وإنما معناها إيه نزلت كذا، يعني عندما أنطقناها يشمل هذا الموضوع. والمراد بالنزول ثمونها بنزولها المتقدم لما وقع، لأنها كانت سببا في النزول لا أنها كانت سببا في النزول كما بيناه غير مرة. لكن طبعا لا أنها ولا لأنها وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. ورواه البخاري ايضا عن جابر وللامام احمد عن معالم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بسنه الحسن. وله عن ابي ذر مرفوعا اذا عملت سيئا فابدعها حسنه تمحها. قلت يا رسول الله امن الحسنات لا اله الا الله؟ قال هي افضل الحسنات، من جاء بالحسنه فله خير منها حسنه لا اله الا الله. فالحسنات مثل الصلاه والذكر والصدقه والاستغفار ونحو ذلك من اعمال البر. وقد ورد في الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما لجنب في الكبائر، وأمر بإقامتها طرف النهار لينسحب حكمها لبقاء الجمعية واستيلاء الهيئة النورية في أوله إلى سائر الأوقات، فعسى أن يكون من الذين هم على صلاتهم دائمون لدوام ذلك الحضور وبقاء ذلك النور. ثم قال عز وجل واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واصبر على ما شاق ما أمرت به من التكليف، أو واصبر على ما يقولون، أو على الصلاة كقوله واصبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، ولا مانع من شموله للكل واصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي في أعمالهم فيوفيهم أجرهم من غير بخل. قال أبو السعود وإنما عبر عن ذلك بنفي الإضاعة، فإن الله لا يضيع، لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك، لتصويره بصورة لا يمتنع صدوره عنه سبحانه، وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة مع الإناء إلى أن الصبر على ما ذكر من باب الإحسان. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قوله لا يضيع أجر المحسنين يفهم من الآية الصبر للإحسان. وأشار الشهاب في العناية هنا إلى لطيفة من البلاغة القرآنية، وهو أن الأوامر بأفعال الخير أفردت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت عامة في المعنى وفي المنهيات جمعت للأمة. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فنجد الأوامر التي هي أمر بالخيرات يؤمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما المنهيات فإنها تجمع بها الأمة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا كان أي فهلا ولد من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي يعني ما يعني هذا إحضار بأن هؤلاء القرون أو هذه الأمة المهلكة لم يكن فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلولا يعني هلا ولد من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، كيف يحصل فساد الأرض بعمل الشرور والمنكرات؟ فإنه لو كان منهم ناهون لم يؤخذ الباقون. لو كان هناك من ينهي عن المنكر لم ينزل العذاب ليستأصل المقيم، وإنما وجود هؤلاء يكون سببا في نجاة الأمة جميعا. وهذا يعني كده في الحديث، حديث القوم الذين كانوا في السفينة بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، والحديث مشهور. وفي آخره إيه؟ فلو تركوه وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، هذا استثناء منقطع، لكن يعني معنى الكلام لكن قليلا ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنجوى. فإذا الاستثناء هنا منقطع، يعني إلا بمعنى لكن. فلولا كان من القرون من قبلكم قولوا بقي، يعني هل وجد من القرون التي أهلكت من قبلكم من القرون التي أهلكت من قبل لو كان فيهم بقية قولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن المنكر، واضح؟ لإيه؟ لا لما أهلكهم، لكن لما تواطؤوا كلهم ولم يجد منهم من يتمعن وجهه لله سبحانه وتعالى استحقوا العذاب جميعا. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لكن هناك أمم أو قرون قليلة أنجيناهم. لماذا؟ لأنه كان فيهم ما ينهي عن الفساد في الأرض، واضح؟ وأتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. وقوله أولو بقية إما بمعنى الباقية والتأنيث بمعنى الخصلة أو القطعة الباقية، أو أولي بقية يعني بقية من الرأي والعقل، بقي عندهم عقل ورأي، كذلك ينهون عن المنكر،
أو البقية بمعنى الفضيلة، والتاء للنقل إلى الإثنية من البقية كالذبيحة.
وتبدأ بالشرك وبالمعصية.
يعني شرور المنكرات الشرك من أعظم المنكرات.
فكلمة الفساد تعم كل ما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر إلا كسبت أيدي الناس، سواء كان بالشرك أو بالمعصية. الآية عامة ما في نهاية العلم خصوصا.
وأطلق على الفضل بقية، يعني الإنسان إذا شرب ماء النخل الذي يحصل
الفضل الذي يحصل يسمى إيه؟ بقية الله.
البقية استعارة من البقية التي يصطفيها المرء لنفسه ويدخرها مما ينفقه، فإنه يسعى بذلك بأنفسها بأحسنها وأفضلها. ولذا قيل في الزوايا خفايا وفي الرجال بقايا، ويقال فلان من بقية القوم، يعني إيه في ذلك؟ يقول إيه؟ فلان بقية السلف، يعني من خيار السلف. وجرد كون التقية مصدرا بمعنى البقوى، البقوى التقية بمعنى التقوى،
أي فهل كان منهم ذو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخطه تعالى وعقابه. واتبع الذين ظلموا ما أشركوا فيه، أي ما صاروا منعمين فيه من الشهوات حتى فجأهم العذاب. واتباعه بناية عن الاهتمام به وترك غيره، كما هو دأب التابع للسيد. واتبع الذين ظلموا أعم من المبشرين بأنفسهم من فساد ومن تارك الله عنه، يعني الذين ظلموا تشمل كل من ظلم، سواء الذين باشروا الفساد بأنفسهم أو الذين تركوا الله عن المنكر، فكل منهم يسمى ظالما. واتبع الذين ظلموا، سواء كان الذين باشروا الفساد أو الذين سكتوا عن الفساد. وقصر الزمخشري على الثاني لأنه المقصود بالنعي قبل، المقصود من الذين تركوا التناهي عن المنكر، حيث قال أراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكر، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعقدوا هممهم بالشهوات واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتصرف من حب الرئاسة والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء، ورفضوا ما وراء ذلك ونلدوه وراء ظهورهم، وكانوا مجرمين باتباعهم المذكور أو كافرين. قال القاضي كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستئصال الأمم الثالثة. السبب هو خشوع الظلم فيهم واتباعهم الهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفر. وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون يعني ايه؟ يأمرون بالمعروف. مصلحون يعني بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، الباء فيه إما للملابسة، أي استحالة الحكمة أن يهلك القرى ظالما لها، وتنفيره للتسخين. والإذان بأن إهلاك المصلحين ظلم عظيم، أو للسببية: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بشرك، يعني لا يهلك القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم فسادا آخر، وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه تعالى. يمكن أن تكون أمة مشركة لكنهم لا يظلمون الناس، يقيمون العدل فيما بينهم. هؤلاء يفهم الكلام ده أنه هؤلاء مع شركهم، لكن لتثبتهم بالعدل وعدم الظلم ودخل في الناس، فالله سبحانه وتعالى لا يعاقبهم في الدنيا ويسامح في حقه، لكن لأن الله لا يسامح في حق الناس، لذلك تعاقب يعني يدخل الثبات يعني الثبات للدولة كما قال الدولة الايه ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويخرج الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. لماذا؟ لان هذا فيه ايه فيه تعرض لحقوق العباد والله لا يسامح بحقوق العباد. مؤثر ولا يبقى مع أصول. يقول القرطبي وهذا وإن كان صحيحا إلا أن مقام دعوة الرسل إلى التوحيد ونحو الثلث أو الغنم ثم إلى الاستقامة في المعاملات الثانية يقضي بحمل الظلم هنا على ما هو أعم من الشرك وأصناف المعاصي وحمل الإصلاح على إصلاحه والإخلاء عنه بكون بعضهم متصدين لله عنه وبعضهم متجهين الى الاستعاضة غير مصرين على ما هم عليه من السلم ونحن الاقرب انه نظم عام لما كان رب تغيير الكرة بظلم واهلها مصرحهم اي ظلم سواء كان السلم او الحقوق ولا يشاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا يشاء ربك لجعل الناس امة واحدة أي مجتمعة على الحق والإيمان والصلاح ولكنه لم يفأ ذلك ولا يزالون مختلفين أي في الحق منهم المؤمن به ومنهم الكافر به إلا من رحم ربك أي لكن ناسا رحمهم بهدايتهم الأساسية وتوفيقهم للكمال فاتفقوا في المذهب والمقصد ووافقوا في السيرة والطريقة حجيتهم الحق ودينهم التوحيد والمحبة إلا من رحم ربي يعني ممكن يختلف لكن الاختلاف لا يضره اختلاف لا يضره هذا اختلاف الأمة المرفوض ولذلك خلقهم الإشارة إلى ماذا هنا ولذلك خلقهم فيها أقوال أظهرها أنه بالاختلاف ولذلك خلقهم يعني خلقهم يختلفون هذه إرادة ومشيعة قولية قدرية مع أن الله لا يحب الاختلاف إنه يشاءه كونا وقدرا هذا هو القول الأول ولذلك أي لاختلافه خلقه فالضمير حينئذ الناس لذلك خلقهم لأهم عقلة الناس جميعا أي لثمرة الاختلاف ولذلك خلقهم يعني ما أعرف ولذلك الاختلاف خلقهم والمقصود في التفسير هو إيه ولثمرة ذلك الاختلاف وهي انقسامهم إلى فريق في الجنة وطريق خلقهم اذا اللام هنا تكون لام ايه لام السرور او العاقبه لام العاقبه او لام السرور ولذلك خلقهم يعني ليصيروا الى ثمره ذلك الاختلاف هي لام العاقبه والسروره لان حكمه خلقهم ليس هذا لقوله تعالى هم لا خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم عليه أو الإشارة له ولا الرحمة ولذلك خلقهم يعني يعني تكون الإشارة الإيه الاثنين لأن ذلك تكون الإشارة المفرد لكن المفرد تكون الاثنين لذلك خلقهم للإختلاف ولا الرحمة كان في قوله عوالم بين ذلك ولم يقرا عوان بين ايه هاتين مثل عوان بين ذلك والمراد لاختلاف الجميع ورحمه بعضهم خلقهم وهذا معقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقيل وللاختلاف خلقهم يستعد كل منهم لفعل وعمل والى اخره إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أي احكمت وأبرمت وثبتت ما هي كلمة ربك أي نعم ولكن حق القول مني لأن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين والمراد من الجنة والناس عصاتهما لأن أن جهنم من الجنة يعني من عصاة الجنة وعصاة الناس أجمعين والتعريف في العهد والقرينة العقلية
لما علم من الشرع أن العذاب مخصوص به، لأن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين معروف جدا أن هذا السياق لا يكون إلا في العقاب، وأن الوعيد ليس إلا لهم ولا حادث إلا تقدير مضاف. ولما ذكر تعالى فيما تقدم أنباء الأمم الماضية والقرون الخالية وما جرى لهم مع أنبيائهم أشار هنا إلى سر ذلك وحكمته، قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومك وتتأسى بالرسل من قبلك وتعلم أن العاقبة لك كما كانت لك. إذن هذه فائدة القطط، قطط الحق، الأنبياء، مسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، مسيرة الصالحين، كلها إذا كان إذا راجعها وهي قطط الحق الواقعي، يعني فيها هذه العبرة وهذه الثمرة، أنها جند من جنود الله، الحكايات جند من جنود الله، تثبت القلب، والخطر من التأثير على القلب الإنسان، يعني ماذا يمكن؟ منام الناس إلا يتأثر بهذه الخطط لأنها جند من جنود الله. والسبب من أسباب التثبيت على الإيمان، أحد أسباب تقوية الإيمان والثبات على الدين هو مطالعة هذه الخطط وتدبر فيها. وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به سؤال، ما نثبت به سؤال، يعني نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومك وتتأسى بالرسل من قبلك وتعلم أن العاقبة لك كما كانت لهم. وكلا نقص، كلا مفعول لنقص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، من أنباء بيان الله ما نثبت به فؤادك، ما نثبت بدل من كلا أو خبر مخرج أو خبر مخرج. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين، وجاءك في هذه، يعني إن هذه السورة الماضية سورة الصيف، وجاءك في هذه إن أنت سويت السورة، فإذا قال وجاءك في هذه، في هذه السورة سورة الصيف أو في هذه، يعني الأنباء المتحق الحق، أي القصص الحق الثابت وموعظة وذكرى للمؤمنين.